الثانية عشرة ظهراً، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أستهلها بالعناوين. استشهاد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. الرئيس الفرنسي ماكرون ومنافسته لوبان يتأهلان إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. آلاف الباكستانيين يشاركون في تظاهرات حاشدة مؤيدة لعمران خان في العاصمة ومدن أخرى. تفاصيل النشرة. استشهد شاب فلسطيني من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة فجر اليوم متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامه مخيم جنين، ليرفع عدد الذين استشهدوا منذ يوم أمس إلى 4. وكان شاب فلسطيني من بلدة الخضر قد استشهد برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس، فيما سقط عدد من الجرحى في المواجهات عند مدخل البلدة. يشار إلى أن الاحتلال كان قد أعدم سيدتين فلسطينيتين، إحداهما قرب الحرم الإبراهيمي بزعم تنفيذ عملية يطان، والأخرى في حسان غربي بيت لحم. إلى ذلك أصيب مستوطنان بجراح خطيرة فجر اليوم بعد إطلاق النار عليهما قرب قبر يوسف في نابلس. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن المقاومة لن تسمح باستفراد الاحتلال بمخيم جنين مهما كلف ذلك من ثمن، موضحا أن المقاومة مقبلة على معركة مع العدو في شهر رمضان. وقال زياد النخالة إن ما يجري من عمليات في الأراضي الفلسطينية ليست رد فعل على ممارسات الاحتلال، إنما هي واجب على كل فلسطيني. ولفت إلى أن ممارسات الاحتلال في الأقصى والضفة الغربية تساعد من حالة الغليان الفلسطيني، مشيرا إلى أن قوى المقاومة جميعها منفتحة على بعضها البعض. تأهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومنافسته مرشحة اليمين المتطرف ماريان لوبان إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. جاء ذلك بعد أن بينت النتائج شبه النهائية للجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية حصول ماكرون على أكثر من 28% ولوبان على أكثر من 23% من الأصوات. وأكد إيمانويل ماكرون بعد تصدره النتائج أن فرنسا وأوروبا تمران بلحظة فارقة، وأضاف أنه سيبذل جهده لإقناع الآخرين بمشروعه لتحسين الوضع المعيشي للفرنسيين. من جهتها قالت مرشحة التجمع الوطني اليميني المتطرف ماريان لوبان إن كل من يناهضون ماكرون يجب عليهم الانضمام إلى التجمع والتصويت ضده. للمزيد من التفاصيل حول آخر التطورات بشأن الانتخابات الرئاسية في فرنسا نستمع إلى التقرير التالي.
لم تحد الانتخابات الرئاسية الفرنسية في دورها الأول عما كان متوقعا لها بترشح ماكرون ومارين لوبان للدور الثاني، حيث كسب هذا الثنائي أصوات الفرنسيين الذين شاركوا بنسب هامة بلغت 65%.
هناك إقبال كبير غير متوقع منذ أن افتتحنا المركز عند الساعة 8 صباحا. الانتخابات الرئاسية متقاربة هذه المرة بين المرشحين ماكرون ولوبان، لذلك شارك الفرنسيون بكثافة.
بحلول ماكرون أولا متفوقا بخمس نقاط عن مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، يبرز أن الفرنسيين في أغلبهم يميلون إلى العقلانية والاستقرار السياسي ويتجنبون مشروع اليمين المتطرف الذي فشل تاريخيا في الوصول إلى السلطة.
إيمانويل ماكرون.
لقد صوتت لصالح ماكرون، لن أصوت أبدا لصالح لوبان لاعتبارات تاريخية، فمشروع اليمين المتطرف لم ولن يمثلني أبدا.
هشام من أصول عربية مسلمة تحسس خطر مشروع اليمين المتطرف ودفعه خوفه على مستقبل أطفاله إلى الإسراع منذ ساعات الصباح الأولى للتصويت ضد هذا المشروع.
اليوم جينا باش نصوتوا جميع على المرشح اللي يخدم مصالح الجالية واللي يخدم مستقبل أجيالنا. احنا بصفتنا جالية هنا، هناك مشاريع أنها متطرفة، كنا نشوف اليمين المتطرف واللي يقصي المهاجرين، وإحنا اليوم نصوتوا من أجل مستقبل أولادنا اللي غادي أفضل.
وتوصل توقعات صبري لارا بفوز ماكرون على لوبان في الدور الثاني أيضا. مع نهاية الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، أعطى الفرنسيون إشارة عبور الدور الثاني لكل من إيمانويل ماكرون ومارين لوبان في انتظار الدور الثاني في 24 من الشهر الجاري الذي سيحدد ساكن الإليزي الجديد.
خرج 10,000 من أنصار رئيس الوزراء الباكستاني المقال من قبل البرلمان عمران خان إلى الشوارع ملوحين بعلم حزبه وتعهدوا بدعمه. فقد شهدت العاصمة إسلام أباد ومدن أخرى بينها لاهور وكراتشي تظاهرات حاشدة، ردد خلالها المتظاهرون شعارات تتعهد بعودة خان إلى السلطة، متهمين واشنطن بتدبير الإطاحة به. وكان عمران خان قد أكد في وقت سابق أن بلاده تتعرض لمؤامرة أجنبية تهدف إلى تغيير النظام، مضيفا أن باكستان أصبحت دولة مستقلة عام 1947، لكن النضال من أجل الحرية يبدأ اليوم من جديد ضد مؤامرة أجنبية لتغيير النظام. وجه وزير الخارجية السوري رسالة احتجاج على العدوان الإسرائيلي الأخير إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وقال فيصل المقداد في الرسالة إن استمرار كيان الاحتلال الإسرائيلي في شن الاعتداءات ضد سوريا بات يرقى إلى مستوى العدوان الممنهج والنمطي، وشدد على أن عدم إدانة هذه الاعتداءات المتكررة بات يشجع كيان الاحتلال الإسرائيلي على الاستمرار والتوسع في دائرة العدوان على الأراضي السورية، ويضع مصداقية الأمم المتحدة وفاعلية هيئاتها وأجهزتها المختصة على المحك. أعلنت السلطات السودانية حظر التجمعات وسط الخرطوم قبيل مظاهرة دعت لها تنسيقية لجان المقاومة للمطالبة بحكم مدني، فيما أقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان للمرة الثانية مدير الإذاعة والتلفزيون. لجنة أمن ولاية الخرطوم دعت في بيان المواطنين إلى أن تقتصر التظاهرات على الميادين العامة بالتنسيق مع لجان أمن المحلات والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية، مضيفة أن مناطق وسط العاصمة غير مسموح بالتجمعات فيها. ودعت تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم يوم أمس إلى المشاركة في مليونية 11 من أبريل نيسان الذي يصادف اليوم، وهو ما يوافق تاريخ عزل الرئيس السابق عمر البشير عام 2019. كشف الرئيس الشيشاني أن القوات الروسية ستهاجم مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة والعاصمة الأوكرانية كييف وغيرها من المدن. إلى العناوين مجددا. استشهاد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. الرئيس الفرنسي ماكرون ومنافسته لوبان يتأهلان إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. آلاف الباكستانيين يشاركون في تظاهرات حاشدة مؤيدة لعمران خان في العاصمة ومدن أخرى. في أمان الله. We'll be right back.
حصاد الظهيرة. فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران في الساعة 3 ظهرا ولمدة 25 دقيقة من كل يوم. تتابع أحداث العالم استعراضا خبريا وتحليلا ونقاشا من خلال الخبراء وأهل الاختصاص ومن خلال مراسلي الإذاعة. حصاد الظهيرة.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله قيامكم وصيامكم في الشهر الفضيل أحبتنا الأفاضل، ونبدأ مع حضراتكم لقاءنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: العراق بعد 19 عام من التغيير. نتوقف مع حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا وفي لقائنا لهذا اليوم لنتحدث عن ذكرى تجاوز العراق للسنة 19 من التغيير من نظام قمعي مستبد وقاس إلى نظام تعددي انتخابي، رغم العديد من المشاكل الموجودة في هذا البلد. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. يستعيد العراقيون الذكرى 19 لسقوط النظام صدام البائد وتحول العراق إلى مرحلة جديدة من التدافع السياسي بين الشعب العراقي والقوات المحتلة، حيث انتهت بخروج المحتل بشكل رسمي وبقاء الصراعات السياسية. وبغض النظر عن الكثير من التفاصيل الجانبية ورأي الكثير من المحللين السياسيين والمراقبين، فإن سقوط النظام الدكتاتوري القاسي غير الكثير من المعالم العراق والمنطقة بشكل كبير، حيث تحولت فيه القوى الشعبية والجماهير إلى مؤثر مهم في تحريك وإدارة شؤون شعوب المنطقة. صحيح جدا أن التجربة في العراق لم تؤدي لتشكيل نظام قوي ومستقر يؤمن للشعب العراقي مصالحه بشكل ميسر وآمن، إلا أن مجرد مشاركة جميع أطياف الشعب العراقي بالسلطة بشكل أو بآخر والتداول السلمي والتنافس الانتخابي رغم كل المآخذ يشكل تغييرا مهما في تاريخ العراق. فالتاسع من نيسان أسقط العراقيون تمثال صدام في ساحة الفردوس في مشهد تراجيدي يعيد لهذا اليوم صورة رائعة من صور الانتقام الإلهي وانتصار الدم المسفوح على سيف الظالم، لأنها كان اليوم الذي أعدم فيه المفكر الكبير والمجتهد الألماعي السيد محمد باقر الصدر وأخته العلوية في واحد من أبشع جرائم صدام وزمرته. وسط هذه الذكرى يطل العراقيون على المشهد السياسي والأمني بعلامات فارقة، حيث يشهد التداول السياسي في العراق وانسدادا وخلافا سياسيا بين القوى الرئيسة في المشهد، كما يشهد الموقف الأمني استمرار استهداف القوات والقواعد الأمريكية بالقصف بالصواريخ وكذلك الطائرات المسيرة. الظاهرة السياسية المتوقفة عند الخلاف السياسي والعمليات الأمنية التي تتعرض لها القوات الأمريكية بشكل شبه دائم مظهران متناغمان من حيث قاعدة الأداء الشعبي، وإن كان يختلفان بالتعبير عن نفسيهما بأسلوب متفاوت. فالانغلاق السياسي يعطي للمراقبين صورة عن واقعية التدافع السياسي بين القوى العراقية، واستمرار عمليات استهداف القواعد والقوات الأمريكية يقدم صورة أخرى لتتمكن المقاومة الشعبية العراقية من إهانة الجبروت الأمريكي وتمريغه بالوحل العراقي بعد تكرر هذه العمليات بأشكال وأساليب مختلفة. وبملاحظة إجمالية أخرى، يمكن التأكيد أن الوضع العراقي اليوم لم يعد مخيفا ومقلقا لدول الجوار، كما أن كان أيام صدام حين شن حربه الظالمة على الجمهورية الإسلامية، أو حين قرر ابتلاع دولة جارة خلال ساعات وأعلنها وحدة اندماجية ومحافظة 19. انتهت بالعراق بعد التغيير حفلات الإعلان أو الإعدام التي كانت تقام للشباب العراقي لأتفه الأسباب، وانتهى زمن المقابر الجماعية، وآمن جيران العراق من غوائله المخيفة، ولكن بقي الكثير على العراق الجديد أن ينجزه في مشاور بناء دولة الخدمات وكذلك الرفاه للعراقيين. بين بحبوحة العيش في العراق الجديد ومعاناة ومشاكل هنا وهناك، يتأكد للعراقيين أن التغيير نحو مستقبل أفضل يحتاج للكثير من الصبر وكذلك الثبات. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم في هذا البرنامج عراق الرافدين، العراق بعد 19 عام من التغيير، محور حديثنا في هذا البرنامج. وسنحاول الوقوف عند هذه السنوات التي مرت على العراق وتحوله وتبديله وتغييره من نظام قمعي إلى نظام تعددي انتخابي، كما أشرنا، رغم المشاكل الموجودة في هذا البلد، وتحديدا الانسداد السياسي، بنفس الوقت العمليات التي تستهدف القوات الأمريكية بصواريخ وطائرات مسيرة بشكل متكرر. كيف أنجز العراقيون أهدافهم بالتغيير أم لا زال هناك الكثير والكثير الذي ينتظر هذا الشعب؟ اسمحوا لي أتوقف عند تطبيق الواتساب مستمعين الأكارم لأقرأ بعض المساهمات والمشاركات التي جاءتنا عبر تطبيق الواتساب. الأخ عبد الله من السنغال يقول: السلام عليكم وتقبل الله الطاعات. إن العراق بعد 19 عام من التغيير لا يمكن الاستخفاف بالتحولات الكبرى المتحققة بعد التغيير في عام 2003، ولكن يجب الإقرار بإخفاقات حصلت وليس من الممكن تبريرها فقط في إرث النظام السابق. نعم يا عبد الله، وبارك الله بك، وشكرا جزيلا على تواصلك معنا. سيد محمد السعيد من الجزائر: شكرك جزيل الشكر على تواصلك معنا أخي الكريم، وبارك الله بك. أبو محمد مهدي من اليمن يكتب لنا: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج عراق الرافدين والضيوف والمستمعين الكرام. بعد اقتتال وبعد قتل الطاغية صدام سوف كنا نأمل أن يتحول العراق إلى دولة مستقلة، ونأمل لذلك طبعا وقوية ومقاومة، ويبقى على الشعب العراقي إخراج التواجد الأمريكي من العراق ليعم الأمن والسلام في هذا البلد المقاوم. نستمع إلى رسالتك أخي الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. العراق بعد 19 عاما من التغيير هو بلد يحتاج إلى قيادة مؤمنة موحدة، قيادة مقاومة، ويحتاج العراق لكي تتحقق له الحرية أن يعمل على إخراج التواجد الأمريكي من العراق. حينها سوف يتنفس العراق الحرية وينال الاستقلال والرخاء المطلوب لهذا الشعب العراقي المقاوم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي من اليمن على تواصلك مع إذاعة طهران، وبارك الله بك أخي الكريم، وتقبل الله قيامك وصيامك. إلى الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن يقول: السلام عليكم أخي مصطفى، كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير، طمني والجميع بخير، رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليك يا صبحي، بارك الله بك وشكرا لتواصلك معنا. إلى رسالتك الصوتية.
تحية لكم يا جميعا. أنا أرى التغيير خلال 19 عاما لا شيء، مع العلم أنني كنت أتوقع وحدة إيرانية عراقية متكاملة، أي اثنين في واحد، وعيش الشعب العراقي برخاء. ولكن مع الأسف الشديد أخذ البعض يتغنى بالزمن الماضي. وشكرا لكم.
شكر لك أيضا صبحي من الأردن على تواصلك مع إذاعة طهران وتحديدا في هذا البرنامج. وننتقل لنرحب بمراسل إذاعة طهران من بغداد الزميل محمد سعيد. أرحب بك الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله، رمضان كريم وتقبل الله الأعمال والصيام. حدثنا عن الأعوام التي انصرمت بعد سقوط النظام الطاغية صدام على العراقيين، كيف مرت هذه الأعوام؟
عليك السلام ورحمة الله، وكل عام وأنت وكادر البرنامج الطيب ومستمعين الأعزاء بألف خير بهذا الشهر المبارك.
أهلا أخي.
بالحقيقة العراقيون يحتفلون ويستعيدون الذكريات المأساوية، يستعيدون ذكرى اغتيال الشهيد الصدر وأخته العلوية في 9 نيسان، ويذكرون سقوط صدام وبدء مرحلة جديدة من الحياة السياسية في العراق ومقاومة المشروع الأمريكي بعد وجود قوات محتلة كثيرة، أكثر من 300,000 بين جندي عسكري وشركة أمنية أمريكية احتلوا العراق بعد سقوط صدام، واستمر التجار السياسي والتدافع الأمني بين القوات الأمريكية والمواطنين العراقيين والمجاهدين والمقاومين إلى أن أخرجوهم في عام 2011. بعد ذلك بدأت صفحة داعش وصفحة المؤامرات الأمريكية على العراق وأحقاف العراق اقتصاديا وأمنيا. العراق الآن يعيش صيرورة جديدة، هي حالة تشكل جديد لدولة جديدة لكيان جديد تكون فيه الانتخابات والتبادل هو الملاك الحاكم بالرغم من المتوقع له أن يكون أفضل مما مضى، وهناك خصومات سياسية تعرقل الكثير من المنتجات وتؤخر الكثير من الآمال التي يجب تحقيقها للمواطنين العراقيين. للأسف لم تتحقق بسبب النزاعات السياسية والتدخلات الأمريكية والتدخلات الأمريكية، هناك تدخلات واحتراف أمريكية من الإمارات والسعودية وعموم دول الخليج تدعم بعض القوى السياسية، تدعم بعض بقايا حزب الدعش، تدعم الدواعش، فهذا يؤثر على مجمل العمل الأمني والسياسي والإداري في البلاد. ولكن بالتأكيد الوضع أحسن بكثير من مرحلة المقابر الجماعية والإعدامات والحروب التي كانت صدام يشنها على العراقيين شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. أنا حضرت احتفال كبير ألقى فيه رئيس الوزراء كلمة وفي الدور المالكي ألقى فيه كلمة، أكدوا أن العراق يعيش مرحلة الخلاص من الماضي وبناء المستقبل، كلهم أمل أن يستعيدوا عافيتهم السياسية والأمنية والخدمية في بناء دولة حديثة قادرة على تقديم الخدمة للمواطنين
إن شاء الله. شكرا جزيلا للزميل محمد سعيد من بغداد، كان معنا مراسل إذاعة طهران، حياك الله أخي الكريم.
عراق الرافدين برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نعم، من العاصمة طهران نحييكم مستمعينا الأحبة، محور حديثنا في عراق الرافدين، العراق بعد 19 عام من التغيير. وانتقل إلى الواتساب، الشيخ محمد البزاز من البحرين يكتب لنا: السلام عليكم، الذكرى السنوية 42 لاستشهاد المرجع الديني المجاهد سماحة آية الله السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، واليوم أيضا يصادف الذكرى السنوية لسقوط صنم بغداد المجرم صدام حسين الذي قام بهذه الجريمة النكراء بحق الشهيد الصدر وأخته العلوية السيدة بنت الهدى رضوان الله عليها. وهذا التاريخ يبقى محفورا في الذاكرة، 9 من الشهر 4 عام 1980 استشهاد الصدر وأخته بنت الهدى حيث عانقا الحور العين وهما أحياء عند ربهم يرزقون، وسقوط صنم بغداد صدام حسين المجرم الذي ذهب إلى مزبلة التاريخ وإلى جهنم وبئس المصير. شكرا للشيخ محمد البزاز من البحرين على تواصلك معنا. وننتقل لنرحب بضيفنا الباحث والمحلل السياسي في مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية من العراق الدكتور هاشم الكندي. دكتور هاشم السلام عليكم ورحمة الله، رمضان كريم وتقبل الله الأعمال.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تحية رمضانية مباركة عليكم جميعا وعلى مستمعيكم وعلى ضيوفكم الأكارم.
الله يبارك فيك دكتور. تجاوز العراق السنة 19 من التغيير من نظام قمعي مستبد وقاس إلى نظام تعددي انتخابي، طبعا رغم العديد من مشاكله الموجودة. كيف ترى المشهد دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الاستذكار أمر مهم، ويوم 9 من نيسان يمثل نهاية حقبة من الدكتاتورية لطغيان الفردي وتحكم من حزب مارس القتل والقمع والإقصاء على العراقيين جميعا. وإن كان العراقيون قد قدموا تضحيات لإزاحة هذا النظام، وواقع الحال وإن كان العنوان بأن نظام صدام قد أسقط بالتدخل الأمريكان، ولكن هو كان نظاما ساقطا منهارا، وهو كان لا يمتلك أي شيء من مقومات البقاء، وشاهدنا كيف كان سقوطه بهذه الصورة المذلة.
نعم.
وبعد ذلك العراقيون أرادوا أن وحرصوا على أن يبنوا تجربتهم الديمقراطية بمشاركة أبناء العراق جميعا وبالعدالة بين العراقيين، لكن قوات الاحتلال وأمريكا المحتلة التي كشفت عن نواياها ونياتها بعد أسابيع من دخولها العراق الذي كانت تدعي وتقول بأنها جاءت لتحرره، فأعلنت أنها قوة احتلال لم تترك للعراقيين أن يبنوا تجربتهم، ولهذا عمدت إلى إيجاد المشكلات والمشاكل والفرقة والتفرقة بين العراقيين، ودفعت بالإرهاب ليضرب العراقيين. ورغم ذلك أصر الشعب العراقي على أن يبني تجربته، أصر على أن يكون الخيار هو خيار الشعب العراقي، وكان التوجه وأيضا رأي المرجعية بأن يكون العراقيين دستورهم الخاص ويكتب بأيادي العراقيين، وبالفعل العراقيون سعوا إلى أن يبنوا تجربة حقيقية تتجاوز مرحلة الدكتاتورية وسلبياتها وحكم الفرد، ولكن لم يتركوا. نعم قدموا أشياء لعله يمتاز بها الشعب العراقي، أن يرد انتخابات لخمسة مرات في ظل التهديد والأحزمة الناسفة والمفخخات التي كانت هي سمة الإرهاب الذي ضرب الشعب العراقي والذي جاءت به أمريكا وأرادته أن يكون أحد أسلحتها للسيطرة على الشعب العراقي بما يسمى بتحريك المجامع الإرهابية أو ما يسمى بالفوضى الخلاقة الذي أرادتها أمريكا لتكريس احتلالات العراق. ولكن كل هذا العراقيين مضوا بتجربتهم. نعم اليوم المشهد بصورة واضحة، ما أنجزه العراقيون شيء كبير. نعم توجد إشكاليات، توجد تحديات، ولا زالت، لأن التدخلات الأمريكية ومن أدوات أمريكا في المنطقة لم تنتهي، ولكن رغم ذلك الانتصارات العراقية وأيضا بناء عراقي كبير، وأيضا الانتصار والتحدي على وكل التحديات التي وضعت، ولعل عندما نستذكر ونستعرض التحدي الأكبر في مواجهة أكبر وأخطر تنظيم إرهابي وهو تنظيم داعش المنتج الأمريكي، واجهوا العراقيون وانتصروا عليه بالتعاون وأيضا بالمساعدة وبالموقف مع أصدقاء العراق وفي مقدمة الجمهورية الإسلامية.
جيد. دكتور، هناك انسداد سياسي وبنفس الوقت ترى عمليات استهداف للقوات الأمريكية بصواريخ وطائرات مسيرة بشكل متكرر، ما دلالة الأمرين؟
أولا الانسداد السياسي هو جزء من ما أريد العراقيون أن يمضوا إلى سحبهم إلى المعسكر الذي يريد أن ينسحب العراق إلى المعسكر الأمريكي أو معسكر التطبيع، معسكر بلا سيادة، معسكر بلا استقلال، معسكر حتى يكون الأمر ربما بلا كرامة، معسكر الخضوع والانتسام. هذا الذي يفرض الشعب العراقي، وأمريكا التي تعمل بالفتنة هي كانت تتصور بأن بالتلاعب بالضغط بدعم الإرهاب بتزوير الانتخابات هذا الأمر كله ممكن أنه يضخ له الشعب العراقي، ولكن الشعب العراقي استطاع أن يقف في وجه هذه المخططات. لربما البعض يسمي الأمر انسدادا سياسيا، ولكن في حقيقة الأمر هو ملامح ودلائل على قدرة العراقيين على مواجهة المخططات. نعم الأمر لعله لا يمضي سريعا، ولكنه تصحيح للمسارات، رفض مخططات الإقصاء ومخططات هيمنة وسيطرة الأطراف التي تماشي وتواكب التطبيع والاحتلال في أن تمضي بمخططها، ويبقى القرار هو خيار الشعب العراقي في أن يحافظ على سيادته وأن يكون منافرا لشعوب المنطقة المظلومة، وأن يكون جزءا في محور الممانعة والمقاومة، وأيضا يحافظ على مقاومته وحيزه الشعبي المبارك. كل هذه هي لعله ملامح في العمل السياسي الآن، هي ليس انسداد بقدر ما هو نجاح المشروع المقاوم للشعب العراقي، المشروع السيادي في أن يفرض وجوده وحضوره، وأيضا في أن يفشي المخططات التي عملت عليه وآخرها كان التدخل في الانتخابات وتزويرها.
نعم، برأيك إذا أراد العراقيون أن ينجزوا أهدافهم يعني في التغيير، ماذا عليهم أن يفعلوا؟
العراقيون سائرون بهذا الأمر. هم أولا تكريس الديمقراطية وحرية التعبير، وأيضا قبل هذا هو تكريس موقف الشعب العراقي برفض الاحتلال و رفض الهيمنة والثبات على أن يكون العراق حرا سيدا لنفسه، غير خاضع لا للإملاءات الأمريكية ولا للمخططات الإسرائيلية. العراق الذي كان دوما مناصرا للشعب الفلسطيني ولشعوب المنطقة، والذي كان دائما رافضا للهيمنة الأمريكية الإسرائيلية كشعب عراقي لا زال باقيا، واليوم الآن يعبر بمواقف حقيقية لهذا الأمر. نعم تحديات البناء قائمة، ولكنها أيضا هي معززة. الخطوات لحرف العراق عن مسيرة البناء بالتدخلات الأمريكية، بمحاولة ضرب اتفاقيات العراق بعادة عن شركاء الحقيقيين وأصدقائه، أيضا هي أصبحت اليوم تنكشف يوما فيوما، والعراقيون الآن يذهبون بخيارات كاملة.
نعم.
بعد أن يحققوا استقرارهم السياسي إلى الذهاب للتعاون مع الأصدقاء وليس الانسحاب إلى ما يريده الأمريكان من ضغوطات أو تدخلات أظلت بالعراقيين طيلة 19 عاما، وتسببت مع أمور أخرى في تعطيل من الكثير من فرص البناء ومن فرص الوحدة ومن فرص التعاون بين أبناء الشعب العراقي.
طيب وكيف ترى لون المستقبل، وما يعني ما هو المشهد القادم للعراق؟ طيب على ما يبدو فقدنا اتصالنا بالدكتور هاشم الكندي الباحث والمحلل السياسي في مركز الهدف، كان معنا من العراق مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية، أشكره جزيل الشكر الذي كان معنا في هذا البرنامج. مستمعينا مستمعاتنا، أتوقف عند هذه الوقفة القصيرة مستمعينا الأحبة، أعود لحضراتكم بعد قليل. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، نحييكم ونرحب بكم في لقائنا هذا عراق الرافدين، حيث عنوان حديثنا كان في هذا البرنامج العراق بعد 19 عام من التغيير. وقد أشرنا إلى أنه ذكرى استشهاد الشهيد محمد باقر الصدر الذي أسماه الكثير بأنه الظاهرة المتميزة في مسار الحركات التحريرية المعاصرة حقيقة. فسلام على الإمام الشهيد الصدر وعلى أخته العلوية الطاهرة بنت الهدى، قدس سرهما يوم ولدا ويوم استشهد ويوم يبعثان حيين. وبطبيعة الحال العراقيون يستذكرون ذكرى سقوط الطاغية الصنم صدام، ولربما قد تجاوز العراق هذه السنوات بمحنته الكبيرة والكثيرة، وما أحوجنا اليوم إلى مواقف مشرفة حقيقة استشهد من أجلها السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه، الذي لربما العراق بحاجة إليه ولأمثاله، كما نشهد المرجعية العراقية موجودة لتوحد الكلمة من أجل بناء عراق حر كريم يشعر فيه المواطن العراقي على اختلاف قومياتهم ومذاهبهم بأنهم إخوة يساهمون جميعا في قيادة بلدهم وبناء وطنهم. مستمعينا مستمعاتنا، أشكر لحضراتكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم إلينا في هذا البرنامج، وأنا أشكر لكم، أشكر الأخت فاطمة من العراق البصرة التي بعثت إلينا برسالة صوتية استمع إليها على مرفأ الختام في هذا البرنامج.
أمريكا والإرهاب والتخريب، أينما حلت أمريكا حل الخراب والدمار والقتل والخيانة والجهل وكل شيء دمار. أمريكا أمريكا والخيانة بالعراق.
أحسنت يا أخت فاطمة من البصرة، بارك الله بك على تواصلك مع إذاعة طهران، وألف شكر وتحية لكم مستمعينا الأكارم. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران،
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية،
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
تثبيت النظام الإسلامي. إن واقعة غدير خم هي واقعة مصيرية ومهمة جدا في تاريخ الإسلام، يمكن النظر إليها من حيثيتين أو بعدين، الأول يختص بالشيعة والثاني يرتبط بجميع الفرق الإسلامية. وبالنظر إلى البعد الثاني لهذه الواقعة، يجب إيجاد هذه الروحية وهذا الشعور عند جميع مسلمي العالم، وهو أن عيد الغدير الذي يذكر بهذه الواقعة الكبرى ليس مختصا بالشيعة. البعد الأول لهذه الواقعة وكما ذكرنا يختص بالشيعة، لأن أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الواقعة قد نصب للخلافة من قبل النبي بأمر من الله تعالى. وفي ذلك اليوم وفي تلك الواقعة سئل رسول الله: يا رسول الله، هل إن إعلانك هذا هو من نفسك أو من الله؟ فقال: من الله ورسوله، أي أنه أمر إلهي وكذلك هو مني. والشيعة تعظم هذه الواقعة من هذه الجهة، لأن اعتقادهم أن الخلافة المباشرة لأمير المؤمنين عليه السلام ترتبط بهذه الواقعة أكثر من سائر الدلائل. بالطبع إن البحث في مجال الاستنباط والاستدلال لهذه الواقعة في الكتب الكثيرة والمتنوعة على مر تاريخ الإسلام قد استمر من اليوم الأول وإلى يومنا هذا. أنا لا أنوي هنا أن أضيف شيئا على ما كتبته وذكرته آلاف الألسنة والأقلام بشأن هذا المطلب. البعد الثاني لهذه الواقعة الذي لا يقل أهمية عن البعد الأول هو أمر مشترك بين الشيعة والسنة، سوف أفصل فيه قليلا. ما جرى هو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي السنة العاشرة للهجرة توجه إلى الحج مع جمع من مسلمي المدينة وسائر مناطق الجزيرة العربية التي أسلمت. وفي هذا السفر اعتنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستفاد استفادة تامة من حج بيت الله من أجل بيان المفاهيم الإسلامية، سواء على المستوى السياسي أم العسكري أم الأخلاقي أم العقائدي. وقد نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطبتان، إحداهما على الظاهر في اليوم العاشر أو قريبا منه، والأخرى في نهاية أيام التشريق. وتعلمون أن التشريق يطلق على الأيام من 11 إلى 13 من شهر ذي الحجة، ويطلق عليها القرآن الكريم مصطلح أيام معدودات في سورة البقرة. وعلى ما يبدو أنهما كانتا خطبتين لا خطبة واحدة. في هاتين الخطبتين بيّن رسول الله جميع المسائل الأساس التي ينبغي أن يلتفت إليها المسلمون بعمق، وهي في الأساس قضايا سياسية، ويدرك الإنسان جيدا كم أن أولئك الذين يفصلون بين الحج والقضايا السياسية في العالم الإسلامي اليوم، ويتصورون أن الحج ينبغي أن يكون عبادة فقط بالمعنى الرائج والعادي، وأن كل عمل سياسي هو عمل خارج عن نطاق الحج، كم أنهم غرباء وبعيدون عن تاريخ الإسلام وعن سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ما بينه رسول الله في هاتين الخطبتين من مسائل، وقد ذكرت في بعض كتب الشيعة والسنة بالإجمال، هي هذه: أولا، تحدث عن الجهاد، والجهاد ضد المشركين والكفار، وأعلن أن الجهاد سيستمر حتى تنتشر كلمة لا إله إلا الله في كل العالم. وبشأن الوحدة الإسلامية بيّن رسول الله في هذه الخطب عدة مطالب، وصرح أن على المسلمين ألا يقتتلوا فيما بينهم، وأكد على وحدة المسلمين وانسجامهم. وفيما يتعلق بالقيم الجاهلية صرح بكلام واضح أن هذه القيم بنظر الإسلام هي لا شيء ولا قيمة لها، ألا إن كل مال ومأثرة ودم يدعى تحت قدمي هاتين. فقد تبرأ بالكامل من القيم الجاهلية وكل الخلافات المالية التي كانت بين المسلمين من أيام الجاهلية، كأن يكون أحدهم قد أقرض أخاه وله عليه ربا فإنه أصبح منسوخا، ألا وكل ربا من الجاهلية فهو تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه هو ربا عمي العباس الذي كان قد أقرض في الجاهلية كثيرين وله عليهم ربا، فقد أعلن النبي أنه رفعه ونسخه، وقد أكد على قيمة التقوى كأعلى قيمة إسلامية، وصرح أنه لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، وبين ضرورة النصيحة لأئمة المسلمين، أي التدخل في القضايا السياسية وإبداء الرأي للحكام والأئمة، وجعل ذلك كفريضة، حيث يجب على جميع المسلمين أن يسدوا للحكام الإسلاميين نصيحتهم وآراءهم النافعة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
ربي وفقني إلى سبل الهدى، يا ربي أبعدني عن الظلمات، يا ربي بالهادي النبي وآله هر الكرام وصفوة السادات، يا رب وفقني إلى سبل الهدى، يا رب أبعدني عن الظلمات، يا رب بالهادي النبي وآله هر الكرام وصفوة السادات، اجعل حياتي مثل آل محمد، واجعل كميتتهم يكون مماتي، وبفضلك اللهم أوصلها إلى الهادي البشير وآله صلواتي، يا رب وفقني إلى سبل الهدى، يا رب أبعدني عن الظلمات، يا رب بالهادي النبي وآله الغر الكرام وصفوة السادات، اجعل حياتي مثل آل محمد، واجعل كميتتهم يكون مماتي، وبفضلك اللهم أوصلها إلى الهادي البشير وآله صلواتي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأكارم، وأهلا بكم في برنامجكم من مأدبة القرآن، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال تعالى:
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، صدق الله العلي العظيم.
نعم مستمعين الكرام، ما اتبع الحق واحد إلا دفع ثمنه من نفسه أو أهله أو ماله، وكلما عظم الحق عظم الثمن المرير، ولولا هذا لم يكن لأنصار الحق من فضل، ولاتبع الناس كل الناس الحق. وأيضا مستمعين الكرام، بلاء الأنبياء يأتي على قدر منزلتهم. قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام: إن الحق ثقيل مريء، والباطل خفيء وبيء. وكفى شاهدا قوله تعالى:
أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء.
وتدل هذه الآية مستمعين الأفاضل على أن الجنة محرمة إلا على من ضحى في سبيل الله تعالى، ولا تنحصر التضحية في ميدان القتال وجهاد أهل الشرك والكفر، بل إن أي مكروه يتحمله الإنسان من أجل الدفاع عن الحق والعدل لهو تضحية في سبيل الله وثمن لدخول الجنة، حتى ولو كان الدفاع بكلمة يجابه بها مبطلا ويناصر محقا. واعلم مستمع الكريم أن التمحيص بالبلاء هو المحك الذي يظهر الإنسان على حقيقته، فالمؤمن العاقل لا يخرج عن دينه عند نزول المصيبة، ولا يتفوه بكلمة الكفر والسفه والجهل، بل يصبر ولا يذهب البلاء بعقله وإيمانه. أما ضعيف العقل والإيمان فيستحوذ عليه الشيطان ويذهب به كل مذهب من الكفر والشتم والبذاء، وينحدر إلى هوة الرذالة والسفاهة. وخير ما قيل في ذلك قول سيد الشهداء الحسين عليه السلام:
الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامج من مأدبة القرآن. نشكر لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي، فلي في سيب جودك مطمع. إلهي لئن خيبتني أو طردتني فمن ذا الذي أرجو ومن ذا أشفع؟ إلهي أجرني من عذابك، إنني أثير ذليل خائف لك أخضع. إلهي فانسني بتلقين حجتي إذا كان لي في القبر مثوى ومفجع. إلهي لئن عذبتني ألف حجتي فحبل رجائي منك لا يتقطع.
يا من يرجى للشفاعة حيث لا أم ترجى للنجاة ولا أبوه، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن الجسام، يا فارج الكرب العظام، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن الجسام، يا فارج الكرب العظام، وواهب المنن الجسام، إليك منك المهرب هب لي من
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات